قم المقدسة.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى أنه هذه الموجودات التي في عالمنا ونشأتنا المشهودة لنا، كل واحدة من هذه الموجودات تعبر عن اسم من أسماء الله الحسنى. فكلما كان هذا الوجود أكثر منشأ للأثر المترتب عليه فهو مرآة لاسم إلهي كلي، والعكس بالعكس، كلما كان الأثر المترتب عليه أقل كان مظهرا وعلامة ومرآة لاسم جزئي. وحيث أن وجود الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل وجود في نشأتنا، فإذن هو مظهر للاسم الأعظم كما ذكرنا. ولكنه انتهينا إلى أنه إذن كيف نوجه هذه الروايات التي قال عنها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو عبروا عن أنفسهم كما قرأنا في رواية فيما سبق عن الإمام أمير المؤمنين أنه قال: ما لله آية أكبر مني. قلنا بأن هذه الرواية تدل على أنه ما لله آية أكبر مني بعد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما قرأناه من تلك الروايات التي عندما قيل لأمير المؤمنين: أفنبي أنت؟ قال: ويلك، أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندما قالت الرواية: ما لله آية أكبر مني، هذه الرواية تريد أن تقول: ما لله آية أكبر مني بعد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وأساسا عندما نرجع إلى الروايات الموجودة بأيدينا نجد بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يذكرون لنا تسلسلا. هذا التسلسل في الشريعة الإسلامية بهذا النحو يبدأ: أولا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وثالثا الأئمة من بعد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وعندما نأتي إلى دائرة أوسع من هذه الدائرة كما قرأنا بعض الروايات فيما سبق، أن الأمير عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمت أفضل أم الملائكة؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاب، إذا يتذكر الإخوة في رواية قرأناها من نوادر الأخبار، أن الله سبحانه وتعالى خلق الأنبياء والمرسلين وفضلهم على جميع ملائكته المقربين، وأنا أفضل جميع الأنبياء والمرسلين. ثم الرواية طويلة الذيل إذا يتذكر الإخوة مضمونها كان التسلسل بهذا النحو، وهو أنه الدرجة الأولى للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، الدرجة الثانية لأمير المؤمنين، والدرجة الثالثة للأئمة بعد أمير المؤمنين، ثم تبدأ درجة الأنبياء والمرسلين، ثم درجة الملائكة المقربين. في الروايات الموجودة عندنا أيضا هذا المضمون واضح في روايات الكافي. أنا أقرأ بعض هذه الروايات. الرواية الأولى في الجزء الأول صفحة 213، الرواية هذه عن أحدهما في قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الراسخين في العلم. إذن الدرجة الأولى لمن؟ للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله، إلى آخر الرواية. فإذا أفضل الراسخين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده من؟ هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه رواية. رواية أخرى واردة في الصفحة 229 من الجزء الأول أيضا من الكافي بمضامين أخرى. الرواية هكذا تقول: يقول: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال: إيانا عنا، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى المراتب: المرتبة الأولى للنبي، المرتبة الثانية لأمير المؤمنين، والمرتبة الثالثة لمن؟ للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا، ولكن بعد مقام من؟ بعد مقام الخاتمية صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هم رواية ثانية. ورواية أخرى موجودة في صفحة 263 من الكافي الجزء الأول أيضا. الرواية، بعض هذه الروايات أيضا صحيحة السند. من هذه الروايات: سمعت محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر يقول: نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم برمانتين من الجنة، فلقيه علي فقال: ما هاتان الرمانتان اللتان في يدك؟ فقال: أما هذه فالنبوة ليس لك فيها نصيب، إلا أنه لا نبي بعدي، وأما هذه فالعلم. ثم فلقها رسول الله بنصفين، فأعطاه نصفها وأخذ رسول الله نصفها، ثم قال: أنت شريكي فيه وأنا شريكك فيه. قال: فلم يعلم والله رسول الله حرفا مما علمه الله عز وجل إلا وقد علمه عليا، ثم انتهى العلم إلينا، ثم وضع يده على صدره. إذن هناك شيء مختص ماذا؟ بالخاتمية، وهذا هو منشأ ماذا؟ وهو منشأ الفضل. وعلي أفضلنا أولنا أفضلنا وخيرنا، ولكن ماذا؟ بعد النبي. هس أي نحو من هذا العلم؟ طبعا من الواضح أن الرواية مسوقة على نحو الرمز، وإلا هس هذه ما معنى الرمانة وما معنى فلقها نصفين ونحو ذلك؟ هذا من قبيل أنه الاسم الأعظم على 73 حرفا، واتضح لنا فيما سبق أنه مسوق هذه الروايات على نحو الرمز لا لبيان أصل الحقيقة. ونحن نريد أن نكتفي بأنه بهذا المقدار، وهو أن هذه الروايات تريد أن تقول أن هناك مقاما للخاتم لا يشاركه فيه أحد. نعم، وهناك مقامات موجودة لعلي وللأئمة من بعده هي مشتركة بين الخاتم وبين أوصيائه الاثني عشر. هذه هم رواية في الجزء الأول صفحة 263، ورواية أخرى في الجزء الأول صفحة 275. الرواية هذه التفتوا جيدا، وهي واضحة جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن في الأمر والفهم والحلال والحرام نجري مجرا واحدا. إذن عندما تقول الروايات بعضنا أفضل من بعض، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن بعضهم أفضل من بعض في علم القرآن، في علم الحلال والحرام. لعد في ماذا أفضل؟ في جهة هذه الروايات ساكتة عنها. مو معنى أن علم الحلال والحرام الموجود عند النبي أكثر من علم الحلال والحرام الموجود عند الأئمة، لا، مو في هذه الجهة. فلهذا قالت الرواية: نحن في الأمر والفهم والحلال والحرام نجري مجرا واحدا. التفتوا جيدا. فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي فلهما فضلهما، مع أننا في الحلال والحرام نجري مجرا واحدا، إلا أن الرسول والوصي وخاتم الأوصياء لهما ماذا؟ لهما فضلهما. ثم عندما نأتي للمقايسة الداخلية بين الخاتم وبين أمير المؤمنين، أيضا نجد ماذا؟ ها؟ أن الخاتم له فضله على الوصي. طبعا لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول أن الأئمة غير الأمير عليهم أفضل الصلاة والسلام كلهم يجرون مجرا واحدا، أيضا هم بدرجة واحدة. يعني بحسب المقايسة الداخلية من الإمام الثاني إلى الإمام الثاني عشر، أيضا هناك روايات تبين أن بعضهم أفضل ماذا؟ ها؟ من بعضين. ولعلنا نوفق لإشارة إلى بعض تلك الروايات. إذن من هنا يتضح لنا بأنه عندما تأتي الروايات وتقول نحن والله الأسماء الحسنى، لا يتبادر إلى ذهنك أنهم على درجة واحدة. لماذا؟ لأنه كما أن الأسماء الحسنى بعضها كلية وبعضها ماذا؟ جزئية. بعضها أكبر وبعضها كبير. بعضها يصعد على البعض الآخر من حيث الآثار، ها؟ ونحن والله الأسماء الحسنى أيضا يكون ماذا؟ كذلك. يعني بعضها فوق بعضين. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد عندما تقول الروايات نحن والله الأسماء الحسنى التي فسرناها فيما سبق وانتهينا إلى هذه النتيجة، من أن المراد من هذه الروايات يعني نحن مظاهر الأسماء الحسنى، وإلا الأسماء الحسنى هي عين الذات بوجه، وهؤلاء هم مظاهر الأسماء الحسنى في عوالمنا. يعني نفس الكلام الذي قلناه في الأسماء الحسنى نقوله ماذا؟ في مظاهر الأسماء الحسنى. فكما أن الأسماء الحسنى بعضها أعظم من بعض، فكذلك ماذا؟ مظاهر الأسماء الحسنى بعضها أعظم من بعض. النتيجة التي ننتهي إليها هو أنه أنت عندما تأتي إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الآن تجد بأن الإمام الحسين مظهر من مظاهر الأسماء الحسنى، والإمام الجواد والهادي والعسكري ونحو ذلك أيضا من مظاهر الأسماء الحسنى. ولكن أنا أسأل منكم من حيث بقاء الدين ومن حيث الآثار المترتبة على وجودات هذه المظاهر، أيهما أكثر أثرا؟ الأثر المترتب على وجود الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أم الأثر المترتب على وجود الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أنت ارجع إلى نفس رواياتهم تجدون أنهم جميعا يجمعون أن الأثر الذي ترتب على وجود الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يعادله أثر. ونحن ميزنا بين الأسماء الحسنى من خلال ماذا؟ هذه الأبحاث السابقة أريد الآن الإخوة يستحضروها. ميزنا بين الأسماء الحسنى من خلال ماذا؟ من خلال الآثار المترتبة على الأسماء الحسنى. الآن أيضا نميز بين مظاهر الأسماء الحسنى من خلال ماذا؟ من خلال الآثار المترتبة على هذه المظاهر وعلى هذه الوجودات المقدسة والشريفة. كذلك عندما تأتي أنت إلى الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا تجد أنه يترتب عليه أثر، هذا الأثر أنت لم تجده حتى في أي إمام من الأئمة، بل حتى ذلك الأجد أثر أنت لا تجده في نبي من الأنبياء. ما هو ذلك الأثر الذي يظهر على يد الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام؟ بل إقامة العدل أي على وجه الأرض. استطاع نبي أو وصي أن يقيم العدل على وجه الأرض أو لم يستطع؟ هسه لم يستطع، أنا لا أتكلم أنه لماذا لم يستطع، ما السبب أنه لم يكن يستطع؟ هسه فليكن راجعا إلى من؟ راجعا إلى الناس، مو مهم عندي، المهم هي النتيجة. النتيجة أن على أن وجود الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام يظهر على يده أثر، هذا الأثر لم يظهر على يد أحد من الأنبياء والأئمة. هذا الأثر ظهر هنا ولم يظهر فيه، ولكن خلوا ذهنكم جيدا أمي. هذا البحث قد يومي، قد يتبادر إلى ذهن البعض أن مدرسة أهل البيت تريد أن تقول، كما أنه يحاول البعض أن يتهم أبناء هذه المدرسة، يتهمهم بأن هؤلاء يقولون أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل ممن؟ مو فقط أفضل من جميع الأنبياء السابقين، بل أفضل من جدهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه استطاع أو على يديه يتحقق شيء لم يتحقق حتى على يد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا أنا أريد أن أطرح فتبحث كلي نفهم لماذا اختلفت الآثار، يعني ترتب على وجود الإمام أمير المؤمنين نحو من الأثر، وترتب على وجود الإمام الحسن نحو آخر من الأثر، وترتب على وجود الإمام الحسين نحو ثالث من الأثر، وهكذا باقي الأئمة إلى أن نصل إلى الإمام الثاني عشر أرواحنا له الفداء. هذا أولا، لماذا اختلفت الآثار؟ هذا أولا. وثانيا، التفتوا جيدا، وثالثا، لماذا أنه عندما نقيس هذه الآثار بعضها إلى بعض نجد أن بعض هذه الآثار أعظم من البعض الآخر؟ يعني الأثر الذي ترتب على وجود الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى شهادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الأثر لم يترتب على شهادة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا ما منا إلا مقتول أو مسموم، فكلهم شهداء، ولكنه هذا الأثر الذي ترتب على شهادة الحسين لم يترتب ذلك الأثر على شهادة الإمام الرضا أو الإمام الكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام. إذن لماذا اختلفت الآثار أولا؟ وثانيا أننا نجد أن هذه الآثار التي اختلفت، هذه الآثار بعضها أعظم ماذا؟ من بعض، من حيث الآثار والبركات التي ترتبت على ماذا؟ على تلك الآثار. فلهذا تجد بأن ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ثورة استطاعت أن تبقي على حياة الإسلام إلى يومنا هذا، بل سوف تحفظ لنا الإسلام إلى قيام الساعة. هذا أثر صدر ممن؟ صدر من هذا الوجود المقدس. في مقام الجواب على السؤال الأول، وهو أنه لماذا اختلفت الآثار، توجد بعض المقدمات المطوية التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، وسيأتي لعله إن شاء الله الكلام عنها مفصلا في الأبحاث اللاحقة أيضا، وهو أننا نعتقد بأن هذا الدين الذي بأيدينا هو الدين الخاتم، لا يأتي بعده دين. هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الدين واجد لكل ما يحتاج إليه الإنسان على مختلف المستويات، فردية كانت أو اجتماعية، كانت لترتيب العلاقة بين الإنسان وبين ربه، أو لترتيب العلاقة بينه وبين الطبيعة، أو لتنظيم العلاقة بينه وبين الفرد الآخر. هسه هذا الفرد الآخر أسرة كانت، مدينة كانت، دولة كانت، في النتيجة كلها نحن نعتقد أن الإسلام يبين ذلك لما تقدم في مقدمة هذه الأبحاث عندما تكلمنا في فلسفة الحاجة إلى الدين. هاي مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يسعه الوقت الكافي لبيان كل ما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة، لم يسعه لأن يبين ذلك لجميع الناس. مو لم يسعه أن يبين كل شيء فأوكل بيانه إلى الأئمة، لا لا، التفتوا للمقدمة الثالثة جيدا، لم يبين كل شيء لجميع أصحابه، وإنما بين البعض لبعض أصحابه وبين الجميع لبعض أصحابه. ما أدري واضح ولا لا، أعيد هالجملة، لم يبين جميع ما يحتاجه إليه البشرية لجميع أصحابه، وإنما بين البعض ماذا؟ لبعض الأصحاب، وبين الجميع ماذا؟ لبعض آخر. من هم ذلك البعض الآخر؟ حديث الثقلين بينه من هم. واضح صار؟ إذن نحن لا ندعي أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا ما لم يبينه ماذا؟ ما لم يبينه الخاتم، لا لا، نحن نقول أن الأئمة أعطوا ما لم يعط أحد غيرهم ماذا؟ من أصحاب رسول الله. يعني أن عليا أعطي ما لم يعط أحد من أصحاب رسول الله، وإلا كل ما في الأئمة فهو ممن؟ فهو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا وعندنا شواهد تاريخية وعلمية ونقلية تثبت هذه الحقيقة، لا أقل أن أقول لك فقط واحد شاهد علمي على ذلك، وهو أنه أنت تجد بأن المدرسة السنية التي اكتفت ببيانات القرآن والرسول الأعظم عندما جاءت لاستنباط كل حوادث ما يحتاج إليه الإنسان، وجدت بأنه لم يبين فيه، فاستعانت بماذا؟ فاستعانت بالقياس والاستحسان وسنة الصحابي وسنة من قبلنا ونحو ذلك. ما هو السبب في أنهم ذهبوا إلى القياس؟ لأنهم وجدوا أن الذي بأيدينا من الآيات والروايات يكفي، يملأ كل الحاجة أو لا يملأ، لا يملأ كل الحاجة، فاستعانوا بماذا؟ بالمصالح المرسلة. أما نحن وجدنا أن مدرسة أهل البيت توجهت هذا الاتجاه أو لم تتوجه، لماذا؟ لأن كل ما تحتاج إليه من بيانات وجد أين؟ وجد في القرآن، ومن هم عدل القرآن بنص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدري واضحة هذه النكتة؟ إذن المقدمة الثالثة أن الزمان لم يسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين ما ذكرناه في المقدمة الثانية، أن يبين كل ما احتاج إليه الإنسان إلى قيام الساعة لجميع أصحابه. وهذا هو الدليل بنحو الإجمال وتفصيله بعد ذلك، وهذا هو الدليل إثبات المرجعية الدينية لمن؟ لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة. لأنكم إذا تذكرون قلنا أن الإمام له مسؤوليات متعددة، واحدة من مسؤولياته ماذا؟ المرجعية الدينية. يعني ماذا؟ يعني إذا قال شيئا في العقائد، قال شيئا في الأخلاق، قال شيئا في الحلال والحرام، فقوله حجة على حد حجية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما دليل ذلك؟ دليله هذه المقدمات التي أشرنا إليه، من أنه بعد أن ثبت أن الدين تبيان لكل شيء، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، بعد أن ثبت لنا هذا ورسول الله هو المبين، خب جئنا إلى بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا أنه بين كل شيء ها أو لم يبين كل شيء. يعني إذا عزلنا عن الدين أقوال أئمة أهل البيت نجد أنه لم يبين لنا كل شيء. ليبين لكم، ليبين لكم، نجد أنه لم يبين لنا. ها؟ فهنا ثبتت المرجعية الدينية. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة في المقام، التفتوا إليها جيدا، المقدمة الرابعة في المقام هو أنه الدين بناؤه، وهذا ما تقدم عنه مفصلا الكلام فيما سبق، بناؤه على أن لا يعطي النظرية منعزلة عن التطبيق والتجسيد الخارجي. عندما يعطي نظرية يجسدها ماذا؟ في واقع خارجي، يعني يعطي لها وجودا خارجيا. بعد أن أعطى لها وجودا نظريا، وجودا لفظيا، يعطيها ماذا؟ وجود خارجي. يعني مثلا يقول لك يجب عليك مقاومة الظالم، فقط يكتفي بإعطاء النظرية، أو أن أئمة الدين يدخلون إلى ساحة العمل لمقاومة الظالم؟ أي منهما؟ أساسا بناء الأديان على هذا. فلهذا أنت تجد ما من نبي إلا عندما قال تجب مقاومة الظالم، أول من قاوم الظالم من كان؟ هو. مو أنه يجلس في البيت يصدر فتوى، لا 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 أبدا، هذه تصدير الفتوى من غير عمل، هذه ليست هي سيرة الأنبياء، ليس هذا سلوك الأنبياء. سلوك الأنبياء عندما يعطون النظرية يجسدونها في وجود ماذا؟ في وجود خارجي. خب الآن التفت جيدا للمطلب. الآن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعطينا النظرية الإسلامية والنظرية القرآنية إزاء حكم كحكم يزيد. الإسلام له نظرية أو ليست له نظرية؟ يعني إذا حكم الأمة شخص كيزيد، كما أنه ورد في كلمات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن الأمة إذا ابتليت بمثل يزيد فعلى الإسلام ماذا؟ السلام. بمثل يزيد، يعني القضية مو قضية ماذا؟ قضية شخص، وإنما قضية ماذا؟ قضية أن الأمة إذا ابتليت بوال وحاكم وخليفة يدعي أنه خليفة رسول الله، ابتليت الأمة بمثل هذا الشخص، فما هي النظرية القرآنية والإسلامية إزاء مثل هذا الوالي والحاكم؟ احتمالات متعددة موجودة. احتمال أنه أنت لابد أن تساومه وتصالح معه. احتمال أن تسكت وتجلس في البيت تكون حلس البيت كما في بعض الرواية. احتمال ماذا؟ ها؟ أن تجاهد، ولكن أن تجاهده بالكلام والقلم والمنبر. احتمال لأنك أن تجاهده بكل ما أعطيت من وجود، من أولاد، من عائلة، من ذرية، هذه كلها احتمالات موجودة. ما هي النظرية الإسلامية؟ وأخذ في بعين الاعتبار أن الإسلام لا يكتفي بإعطاء النظرية، وإنما يعطي النظرية مجسدة ماذا؟ في واقع خارجي. أساساً الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي بمثل هذا الوالي أو لم يبتل؟ لم يبتل هو في زمانه، يعني لم يبتلي رسول الله في زمانه بأنه يقود الأمة الإسلامية شخص كيزيد حتى نرى ماذا يفعل رسول الله، بل هو كان ماذا؟ هو الحاكم على الأمة الإسلامية. ما أدري واضح النقطة ولا؟ رسول الله ابتلي بزمانه بوالي مثل يزيد؟ ها؟ لم يبتلى. لماذا؟ لأن نفترض أمة إسلامية وعلى رأسها وال كيزيد، رسول الله ابتلي بمثل هذه الحالة؟ ها؟ حتى نرى ما هو التجسيد العملي للنظرية. نعم، رسول الله وردت منه روايات على نحو الفتوى وعلى نحو بيان النظرية أن الظالم تجب مقاومته، أما التجسيد العملي لذلك كان موجود أو غير موجود. مثال آخر نظري، أن الأمة لو ابتليت بوال مثل معاوية، أن الأمة ابتليت بوال مثل المأموم، المأمون أيضا الأمة ابتلت، وهكذا جملة من خلفاء الجور والظلم أعم من خلفاء بني أمية أو بني العباس، لا فرق في ذلك. ما هي النظرية القرآنية؟ نحن مثلا نعتقد، مدرسة أهل البيت تعتقد بأن الأحق بالخلافة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو من؟ هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه الأمة لم تقبل، لم تعمل بذلك، وصار الخليفة شخص غير علي، فما هي الوظيفة والتكليف الشرعي؟ هل نحتاج إلى نظرية فيها أو لا نحتاج إلى نظرية؟ ها؟ ما هو التكليف؟ ما هي الوظيفة العملية؟ ومن هنا أنتم تجدون بأنه ماذا؟ تجدون بأن أدوار أئمة أهل البيت اختلفت، فإن الدور العلوي نحو من الدور، والدور الحسني نحو آخر، والدور الحسيني نحو ثالث، والدور السجادي نحو رابع، أما الباقر والصادق فدور آخر، أما الكاظم فدور آخر، أما الرضا فدور يختلف، أما الأئمة الثلاثة الآخرون يعني الجواد والهادي والعسكري فدور ماذا؟ أيضا يختلف. لماذا اختلفت هذه الأدوار؟ ها؟ يعني أنت عندما تقيس بعض الأدوار إلى بعض تجد لعل بينها يوجد ماذا؟ ها؟ عدم انسجام. يعني دور المأمون عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قبل ماذا؟ بولاية العهد، ولكنه عندما تأتي إلى دور الإمام الحسن قبل الصلح صالح، ولكن لم يقبل أن يكون ولي عهده، ولكن عندما تأتي إلى الإمام الحسين ها؟ استشهد في سبيل المقاومة. فأنا أسألك أي دور هو الصحيح؟ يمكن؟ وجمع بين المتضادات؟ أدري اختلاف الأدوار، أدوار لماذا؟ لأن الشرائط التي حكمت، يعني الشرائط الزمانية والمكانية، وفيها الأيام أنكم تعرفون بأنه هذه المؤتمر المنعقد لبيان نظرية أثر الزمان والمكان، هذه واحدة من آثار الزمان والمكان، لأن الشرائط السياسية والاجتماعية التي كانت تحكم زمان كل إمام تختلف عن الشرائط السياسية والاجتماعية التي كانت تحكم زمان إمام آخر. فلهذا تجد بأنه في شرائط كالشرائط التي مر بها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام نوع من التكليف والوظيفة ونوع من أداء التكليف الشرعي. ولكن عندما تنتقل أنت إلى زمان الإمام الحسن تجد أن هناك نوع آخر من أداء التكليف، وهكذا عندما تنتقل إلى الإمام الحسين، وهكذا باقي الأئمة. إذن أي دور هو الأصل؟ كلها أصل، أحسنتم، كلها أصل، ولكن كلها أصل، كل واحدة ماذا؟ بحسب شرائطها السياسية والاجتماعية. فهذا دور وهو أصيل في الإسلام، لا أن الأصيل هو دور الحسين ودور الحسن هو ماذا؟ استثناء، لا لا لا، دور الحسين أصيل ودور الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا ماذا؟ أصيل. ولكن في شرائط الحسين دور الحسين هو الأصيل، وفي شرائط الإمام الحسن دور الحسن هو الأصيل. ولو عكسنا، يعني نقلنا الإمام الحسين إلى زمن الإمام الحسين، حسين، لو نقلنا الإمام الحسن إلى زمن الإمام الحسين لكان يقوم بماذا؟ بمثل ما قام به الحسين. وبالعكس أيضا، لو نقلنا الإمام الحسين إلى زمن الإمام الحسن لقام بمثل ما قام به ماذا؟ الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا أنت تجد بأن الإمام الحسن عليه، إمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، تولى الإمامة بعد الحسن في تاريخ ماذا؟ في تاريخ 50 من الهجرة، بعد وفاة معاوية، ها؟ ولكنه قام بالثورة أو لم يقم بالثورة. هذا معناه أن الشرائط التي كانت تحكم الإمام الحسن كانت ماذا؟ بعدها موجودة، لم تتغير الشرائط. فإذن القضية ليست قضية والله أن الإمام الحسن بويع لم يبايع، أن الحسين بويع لم يبايع، ليست قضية بيعة، قضية أن الشرائط ما هي، فالتكليف الشرعي ماذا يقتضي منهم عمله. إذن السؤال الأول الذي أجبنا عليه، طبعا هذه الأسئلة تعلمون أنه تطرح في أبحاث الإمامة، وهو أنه أي دور من هذه الأدوار التي قام بها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعد هو الأصيل، وباقي الأدوار تعد هي الاستثناء والفرع، أي منهما؟ الجواب أن كل الأدوار التي قام بها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تعتبر ماذا؟ تعتبر أصيلة، ولكن كل دور بحسب الشرائط السياسية والاجتماعية التي كانت تحكم الأمة في ذلك الزمن. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح هذه فذلك تذييل إن صح التعبير، مو داخل في بحث الإمامة، وإنما من أبحاث المرجعية في زمن الغيبة، وهذا له بحث مفصل إن شاء الله في محله إذا وفقنا له، وهو أنه ليست وظيفة المرجعية في الطائفة كتابة الرسالة العملية فقط. نعم، هذه من أهم وظائف المرجعية، من أهم وظائف المرجعية في مدرسة أهل البيت هي ماذا؟ هي أن يكتبوا رسالة عملية ليبينوا للناس الحلال والحرام. ولكن هذه كل وظيفتهم؟ الجواب كلا، هذه إحدى وظائفهم. الوظيفة الثانية والتي هي أدق وأعمق وتحتاج إلى ما تحتاج من القدرة، هو أن يشخص المرجع في كل زمان أن الأمة تعيش في أي شرائط سياسية واجتماعية، ليطبق عليها تكليف الإمام أمير المؤمنين، أو تكليف الإمام الحسن، أو تكليف الإمام الحسين، أو تكليف الإمام الرضا، أي منهم؟ ما أدري واضحة هذه النكتة؟ أن المرجع وظيفته ما هي؟ ها؟ كتابة الرسالة العملية ليست هي وظيفة المرجعية، هي وظيفة المفتي. فلهذا نحن نميز بين المفتي وبين المرجع. كتابة الرسالة العملية هي وظيفة من؟ وظيفة المفتي، يكتب رسالة عملية ولا علاقة له بشكل يعني الحيثية القانونية، الحيثية الحقوقية، لا أكثر من ذلك. أما المرجع ماذا وظيفته؟ ها؟ وظيفته الأساسية ما هي؟ وظيفته الأساسية أنه هذه الشرائط التي تمر بها الأمة في بقعة من بقع الأرض، ها؟ هذه الشرائط ماذا تقتضي؟ تقتضي موقفا حسينيا أو موقفا حسنيا. هذه من يعينها للأمة؟ ها؟ الأمة هي تعين لنفسها، تتخبط يمينا ويسارا، لا تستطيع أن تقف على حقيقة الأمر. فلهذا ورد عندنا في الروايات: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. ومن يريد أن يكون فقيها لابد أن يكون عارفا بزمانه. ها؟ يريد أن يكتب رسالة، كتاب رسالة عملية يبين بها أحكام الطهارة والنجاسة والصوم والزكاة والخمس ونحو ذلك، يحتاج أن يكون عارفا بزمانه. ها؟ لا علاقة له. طبعا على مبنى من يرى أن الزمان والمكان لا مدخلية لهما في عملية الاستنباط، لا على مبنى السيد الإمام الذي يرى أن الزمان والمكان لهما مدخلية في عملية الاستنباط. وإلا إذا آمنا أن عملية الاستنباط يدخل فيها الزمان والمكان، فلا يمكن لغير العارف بالزمان حتى أن يكون مفتيا فضلا عن شيء آخر، فضلا أن يكون مرجع. هذا بحث موكول إلى محل. إذن التفتوا لهذه النقطة، قلت هذا التذييل، وهو أنه من أهم مهام المرجعية، للإفتاء للمفتي من أهم مهام المرجعية هو أن يشخص المرجع أن الأمة تعيش في أي ظرف من الظروف السياسية والاجتماعية، هذا الظرف يقتضي موقفا حسنيا أو يقتضي موقفا ماذا؟ حسينيا. لأنه إذا كان الموقف يحتاج إلى موقف حسني وهو طبق عليها الموقف الحسيني، فهذا معناه أنه قضى على الشيعة، قضى على تلك الأمة. فلهذا أنتم تجدون في روايات الإمام الحسن أنه إنما قبل الصلح لماذا؟ لحفظ الثلة الباقي. أما لو كان الموقف والظرف يقتضي موقفا حسينيا وطبق عليه ماذا؟ موقف حسني، فهذا معناه أنه أساسا الدين تجتث جذوره من الأمة، وهذا ما كانت تحاوله حكومة يزيد أن تفعله في الأمة الإسلامية. فعلى الإسلام السلام إذا لم يكن الموقف الحسني. ما أدري واضح صار؟ على هذا الأساس يتضح لماذا أن الأدوار والآثار التي صدرت من أئمة أهل البيت ماذا؟ اختلفت. فتجد هنا دورا يختلف عن ذاك الدور. أنت لو أردت أن تقايس بين دور الإمام الباقر والصادق وبين دور الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، تجد بأن الآثار العلمية التي صدرت من الإمامين الباقر والصادق لا يمكن أن تقاس إلى تلك الآثار العلمية التي صدرت ممن؟ من الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. من حيث السعة العلمية ومن حيث الآثار التي صدرت من الإمامين الباقر والصادق لا يمكن قياسها من حيث الكثرة والكم والكيف إلى ما صدر ماذا؟ من الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. قل لماذا أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يجلس في المدينة ويؤسس حوزة علمية وينشر علوم أهل البيت؟ ما كان يستطيع ذلك؟ أنا في اعتقادي لعله حتى السلطة كانت ماذا؟ ترغبه على ذلك، أنه فلينشغل بالأبواب ماذا؟ الأبحاث العلمية وتأسيس الحوزات وتربية العلماء، ولا علاقة له ماذا؟ بالسلطة. ما كان يستطيع أمير الحسين أفعل ذلك؟ لم يكن هناك من يستمع إليه؟ لا، كانوا كثير في المدينة يستمعون إليه، وكان بإمكانه في مدينة جده أن يؤسس حوزة علمية تكون لها الآثار إلى يومنا هذا. ولكن كلا، أن مثل هذه الحوزة العلمية حتى لو كانت تؤسس فإن مثل السلطة اليزيدية كانت تقتلع جذور كل شيء ولا تبقي للإسلام أثرا إلى يومنا. فلهذا نجد أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بدل أن يجلس في المدينة ويؤسس حوزة علمية ماذا فعل؟ ها؟ جاء إلى كربلاء وقام بثورته ونهضته المعروفة. ومن آثار تلك الثورة المباركة نجد أن الباقر والصادق استطاعوا ماذا؟ استطاع أن يؤسس تلك الحوزة العلمية. إذن مولانا الأصل أن نذهب لنجاهد الظالم أو نبقى في الحوزات العلمية ونربي أنفسنا ونربي فضلاء وتلامذة، أيهما الأصل؟ الجواب أحسنتم أن المرجع هو الذي سوف يشخص أن الظرف ظرف حسيني فلا بد من الجهاد، أو أن الظرف ظرف باقري وجعفري فلا بد ماذا؟ فلا بد أن تؤسست الحوزات العلمية. أي ظرف هذا؟ هذا الظرف الذي يشخصه هو الولي، هو المرجع في الدين. إذن اتضح لنا لماذا اختلفت آثار الأئمة، مع أننا جميعا نعتقد أنهم علم واحد. يعني الذي كان يعلمه الباقر والصادق كان يعلمه من؟ الإمام الحسين. والذي كان يعلمه الرضا كان يعلمه باقي الأئمة، وكل ما يعلمه واحد منهم يعلمه ماذا؟ الآخرون. ولكن لماذا اختلفوا فيما بينهم؟ اختلفوا بحسب حاجات أزمنتهم إليهم. هذه نقطة. النقطة الثانية، هسه إلى هنا اتضح لنا أن كل هذه الأدوار أدوار أصيلة في الإسلام وفي النظرية القرآنية. هؤلاء الذين يدعون، التفتوا جيدا، أنه لا ضرورة لإثبات العصمة لأهل البيت. وإذا لم تثبت العصمة لأهل البيت أدوارهم تكون حجة أو لا تكون حجة بعد؟ ها؟ فالإسلام ما هو نظريته العملية تجاه حكم كيزيد؟ بعد له نظرية أو ليست له نظرية؟ ما أدري، ملتفتين لهذه النقطة الأساسية؟ إذا قلنا أن الأئمة لم يكونوا معصومين وإنما هم ماذا؟ هم علماء مجتهدون، قد يصيبون وقد يخطئون. إذن بعد يمكن أن نستند إلى عمل الحسين وإلى ما قام به الحسين ونجعله نظرية أو لا يمكن؟ خب إذا سقط ذلك، إذن ما هو دورنا؟ ما هو تكليفنا؟ لابد، وين ترجعنا أنت؟ ترجعنا إلى القرآن، ترجعنا إلى القرآن وإلى ماذا؟ وإلى بيانات الرسول الأعظم. بينكم وبين الله، القرآن وبيانات الرسول الأعظم لو كانت كافية لعد لماذا أن جمهور المسلمين ذهبوا خلف خلافة يزيد؟ هذا القرآن وروايات الرسول لم تكن بين أيدي المسلمين؟ كانت أو لم تكن؟ ها؟ لو كان القرآن وما بين من الرسول الأعظم كان كافيا لإدارة الأمة ولهداية الأمة ولبيان تكليف الأمة، فلماذا وقعت الأمة في مثل هذه الانحرافات وإلى يومك هذا؟ ها؟ لماذا؟ مع أن القرآن بأيدي المسلمين أو ليس بأيديهم، كلام رسول الله بأيديهم أو ليس بأيديهم، كلام صحابة رسول الله بأيديهم أو ليس بأيديهم، إذن لماذا وقعوا في مثل هذه الانحرافات والاشتباه؟ هذا يثبت لنا بأنه القرآن وما بين من رسول الله لبعض الأصحاب ليس كافيا، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العترة، يحتاج إلى العدل الآخر. هسه هنا السؤال المطروح، وقتنا انتهى. السؤال المطروح هنا وهو أن قلنا أن هذه الأدوار جميعا ماذا؟ أصيلة. ولكن السؤال الذي يطرح هنا وهو أن هذه الأدوار في مقام المقايسة، هل يوجد بعضها أهم وبعضها مهم أو لا يوجد؟ ما أدري، واضح ولا؟ هل كلها على درجة واحدة من الأهمية أو بعضها أهم وبعضها ماذا؟ مهم. هذا ما سنتكلم عنه غد، والحمد لله رب العالمين.